بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب صلاة المريض. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الخفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الخفري محمد بن سعيد بن أصبهاني وهو ثقة والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث في بيان كيفية صلاة أهل الأعذار المرضى، والمرضى يتفاوتون في المرض والقدرة وعدم القدرة، فكل يصلي بحسب حاله، فمن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ويسجد على الأرض. فإن لم يستطع السجود على الأرض فإنه يومي إيماء، سواء جلس جلسة المصلي الصحيح أو جلس متربعا، يومي إيماء ركوعا وسجودا ويجعل السجود أخفر من الركوع. ومن استطاع أن يؤدي بعض الأركان كالصحيح وعجز عن البعض أدى ما يستطيع عليه من الأركان والواجبات وما عجز عنه صلاه على الحالة التي يقدر عليها، وما ذلك إلا لأن دين الله يسر لا مشقة فيه ولا عنت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن لم يستطع لا قائما ولا قاعدا صلى على جنب كما في حديث عمران، صلى على جنبه مستقبلا القبلة ويومي برأسه إيماء بحسب حاله. ومن لم يقدر على شيء من الإيماء بأعضائه فإنه يجري أحكام الصلاة على قلبه ويصلي على الحال التي يقدر عليها، والله تبارك وتعالى يقبله ويكون قد أتى بما يقدر عليه من هذه الفريضة العظيمة التي لا يجوز لأحد أن يسقطها أو يعتذر لإسقاطها ما دام العقل موجود. ما دام العقل موجودا في الإنسان لا تسقط الصلاة. وللمريض شديد المرض أن يجمع بين الظهر والعصر، والعصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك جمع تقديم أو تأخير، ولا حرج عليه في ذلك. كما أنه له أن يتيمم إذا لم يستطع على الماء، وإن لم يستطع على التيمم لعدم قدرته على الوصول إليه تيمم من أي شيء تصاعد على وجه الأرض ولو الجدار الذي هو مستند إليه أو الكرسي الذي يمتد عليه. وما ذلك إلا أن العبد لا يكلف بأكثر مما يقدر عليه أبدا، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والخسران كل الخسران من اشتد به المرض وعقله موجود ثم ترك الصلاة، فهذا من سوء الخاتمة. إن مات مات بسوء الخاتمة والعياذ بالله، وعلى عمل الأشقياء. فعلى الإنسان أن يدعو ربه بالثبات على الدين في كل حال من الأحوال.
باب صلاة المسافر. عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. وللبخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة. فقلت لها لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضت الفرائض من أول بعثته، بل مكث سنوات عديدة وفرضت الصلاة. ما فرضت الصلاة إلا بعد العاشرة، وقيل في الثالثة عشرة فرضت الصلاة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات السبع، وفرض الله عليه هذه الفريضة خمس صلوات في كل يوم وليلة. وكان قد فرضت على الرسول وأمته 50 صلاة، فخففها الله تبارك وتعالى إلى 5 صلوات بالفعل و50 صلاة في الأجر. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فما فرض مع التوحيد والنهي عن الشرك في مكة إلا الصلاة، وبقية الفرائض فرضت بعد الهجرة. ففرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أي الرباعية، كانت صلى ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر فصارت أربعا، وأقرت صلاة السفر، أي الركعتين أقرت صلاة السفر رباعية، وكان الأمر على ذلك. فمن سافر من الأمة سفرا سفر طاعة كالجهاد وطلب العلم وطلب المعيشة، أو سافر سفرا مباحا، فله أن يجمع ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان، وهي رخص أكرم الله عز وجل بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، رخصة الفطر في رمضان للمسافر، وقصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك تقديما وتأخيرا بحسب حال المصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما في أسفاره للقصر، وأما الجمع فهو عند اشتداد السير، كما حقق ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله، إذا اشتد بالمسافر السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وقصر. والجمع هذا كما أسلفت رخصة عند اشتداد السير، وإن جمع بدون أن يشتد به السير جاز له ذلك، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها عند عدم اشتداد السير به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الصلاة على وقتها. وأما ما يتعلق به ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تسل، نفى ذلك ابن القيم رحمه الله وقال ما كان لأم المؤمنين أن تتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، يعني لا يمكن أن تخالفه، فهي أول من يتأسى به ويقتدي، ثم القصر أو خلاف فيه بين العلماء هل هو واجب أن يقصر أم أنه سنة. والذي يظهر من الأدلة بأنه واجب، أي يجب على المسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، لأنها فريضة، أول ما فرضت ركعتين فأقرت، فقوله أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر دليل على أن صلاة المسافر ركعتين شاء أم أبى، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن المسافر لا يصلي أربعا الرباعية، وإنما يصلي الصبح ركعتين والمغرب ثلاثا والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما قضية الصوم للمسافر فهذا بحسب حال المسافر، وعلى كل حال إن صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وإن أفطر أخذ بالسنة والرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وبعض العلماء يفصل في الأفضل، فقال إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم وهو سهل عليه فالأفضل له الصوم. والحقيقة أن الأدلة دالة على أن الأفضل للمسافر أن يفطر، سواء شق عليه الصوم أو لا يشق عليه الصوم. استجابة لرخصة الله تبارك وتعالى للأمة، وقبولا لها، لأن الله يقبل ويحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والله أعلم. اقرأ حديث واحد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. صلاة المسافر.
حديث لبعض.
وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. رواه البخاري. وعند أبي داود: أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وقال غير معمر لا يسنده.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب قصر الصلاة، تتعلق به مباحث. المبحث الأول أن القصر في السفر والفطر في السفر من الرخص التي فيها رحمة وسعة للمسلمين والمسلمات، فهي من فضل الله على عباده، يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. والمبحث الثاني في السفر في الباعث على الصغر، لأنه ما كل سفر يبيح للإنسان أن يكثر فيه الصلاة أو يفتن، فسفر المعصية لا تؤخذ به الرخصة، ولا حق للمسافر إلى معصية أن يترخص، كمن يبيع ويشري بيعا وشراء ربويا، أو يسافر ليمتع نفسه الأمارة بالسوء وعينيه وشهوته من الحرام، كما يفعله من يهوى السفر إلى الغرب بدون حاجة إلى ذلك، لا دينية ولا دنيوية نافعة، فهذا لا يترخص ولا يرخص له. وأما سفر الطاعة والسفر المباح فإن صاحبه يأخذ بالرخصة فيقصر الصلاة ويفطر إذا شاء، والفطر أفضل. والمبحث الثالث في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويستحضر فيها الفطر في رمضان، والمسافة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، منهم من يحدد بالثلاثة الأميال، ومنهم من يحدد بسفر يوم، ومنهم من يحدد بيوم وليلة، ومنهم من يحدد بثلاثة أيام، ومنهم من يحدد بمرحلتين، وهو أوسط الأقوال وأرجحها. أم أن من سافر مسافة مرحلتين بالرواحل المعتادة المعروفة يقدر بالمقاييس الحالية بثمانين كيلو مترا كما قلت، فله أن يفطر في رمضان وله أن يكفر الصلاة، هذا القول الراجح في هذا المبحث. ورابعا، إذا سافر المسافر إلى بلد له فيها له في المسافة إليها له القصر، فإذا وصل البلد التي له حاجة فيها فهل يقصر الصلاة باستمرار أم أن له حدا محدودا يقف عنده؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح الذي ظهر رجحان من أقوالهم وتؤيده الأدلة أن صاحب الحاجة إلى بلد ما يصح أن يكفر الصلاة ويفطر، إذا وصل البلد لا يخلو من حاله، إما أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فوجب عليه أن يتم الصلاة ويصوم رمضان، وإما أن ينوي إقامة دون الأربعة الأيام فحكمه حكم المسافر يقصر الصلاة إلا إذا صلى مع مقيم، إذا أتم بمقيم، وعلما أنه لا يجوز له أن يختار الصلاة منفردا من أجل البصر، ولكن يختار الجماعة وجودا إلا إذا تعذرت عليه بعذر شرعي، فهو إذا صلى بمفرده صلى بصرا، هذا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. أما إذا نوى أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام. وما يتعلق أيضا بهذا المبحث، ما إذا لم ينوي إقامة محددة، مكة نزل بقرية أو مدينة له بها حاجة يبعد مسافة القصر عن بلده ولكن لا يدري متى يعود ومتى تنتهي الحاجة، وقال في نيته متى انقضت حاجته عاد إلى بلده، فهذا إن مكث قليلا أو مكث طويلا له الحق أن يكفر الصلاة، وهذا هو القول الراجح الذي أثر عن السلف والفقهاء. بقي فيما في الحكم في صلاة القصر أواجبة هي أم سنة، أيضا هذا من مباحث الخلاف، من العلماء من يرى بأنها سنة ومنهم من يرى بأنها واجبة، والقائلون بوجوبها يستدلون بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحرم، وهو دليل وجيه وقوي أنه يجب على المسافر أن يختار ما اختاره الله له واختاره لرسوله، وكان الرسول لا يسافر سفرا إلا وهو يحفظ الصلاة ولا يتمها الصلاة أبدا في سفره في جميع أسفاره، وما عرف عن أحد من أصحابه أنه يتم الصلاة. والقول الثاني لأنه سنة ونتيجة الخلاف هي أن القائلين بالوجوب من لازم قولهم بطلان صلاة من صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب والعشاء أربعا، معناه أنه صلى غير الصلاة المفروض عليه، لذا ينبغي الملازمة لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسفاره يقصر الصلاة ويأخذ هذه الرخصة التي فيها الرحمة والتخفيف على المسلمين والمسلمات بأسفاره. وما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكفي والرسول يقصر، هذا دفعه ابن القيم رحمه الله وقال ما كان لأم المؤمنين أن تختار غير ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم وهو يقصر، يعني نفى عنها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فتتم وهو يقصر الصلاة. هذا فيما يتعلق بهذا الباب.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم رتب. متفق عليه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. ورواه أبو داود من رواية محمد بن فضل بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكل
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الخفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الخفري محمد بن سعيد بن أصبهاني وهو ثقة والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث في بيان كيفية صلاة أهل الأعذار المرضى، والمرضى يتفاوتون في المرض والقدرة وعدم القدرة، فكل يصلي بحسب حاله، فمن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ويسجد على الأرض، فإن لم يستطع السجود على الأرض فإنه يومي إيماء، سواء جلس جلسة المصلي الصحيح أو جلس متربعا، يومي إيماء ركوعا وسجودا، ويجعل السجود أخفر من الركوع. ومن استطاع أن يؤدي بعض الأركان كالصحيح وعجز عن البعض، أدى ما يستطيع عليه من الأركان والواجبات، وما عجز عنه صلاه على الحالة التي يقدر عليها، وما ذلك إلا لأن دين الله يسر لا مشقة فيه ولا عنت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن لم يستطع لا قائما ولا قاعدا صلى على جنب، كما في حديث عمران صلى على جنبه مستقبلا القبلة، ويومي برأسه إيماء بحسب حاله. ومن لم يقدر على شيء من الإيماء بأعضائه فإنه يجري أحكام الصلاة على قلبه، ويصلي على الحال التي يقدر عليها، والله تبارك وتعالى يقبله، ويكون قد أتى بما يقدر عليه من هذه الفريضة العظيمة التي لا يجوز لأحد أن يسقطها أو يعتذر لإسقاطها ما دام العقل موجود، ما دام العقل موجودا في الإنسان لا تسقط الصلاة. وللمريض شديد المرض أن يجمع بين الظهر والعصر، والعصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك جمع تقديم أو تأخير، ولا حرج عليه في ذلك. كما أنه له أن يتيمم إذا لم يستطع على الماء، وإن لم يستطع على التيمم لعدم قدرته على الوصول إليه تيمم من أي شيء تصاعد على وجه الأرض، ولو الجدار الذي هو مستند إليه أو الكرسي الذي يمتد عليه. وما ذلك إلا أن العبد لا يكلف بأكثر مما يقدر عليه أبدا، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والخسران، كل الخسران من اشتد به المرض وعقله موجود ثم ترك الصلاة، فهذا من سوء الخاتمة، إن مات مات بسوء الخاتمة والعياذ بالله، وعلى عمل الأشقياء. فعلى الإنسان أن يدعو ربه بالثبات على الدين في كل حال من الأحوال.
باب صلاة المسافر. عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما، متفق عليه. وللبخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة. فقلت لها لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضت الفرائض من أول بعثته، بل مكث سنوات عديدة وفرضت الصلاة، ما فرضت الصلاة إلا بعد العاشرة، وقيل في الثالثة عشرة فرضت الصلاة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات السبع، وفرض الله عليه هذه الفريضة خمس صلوات في كل يوم وليلة، وكان قد فرضت على الرسول وأمته 50 صلاة، فخففها الله تبارك وتعالى إلى 5 صلوات بالفعل و50 صلاة في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فما فرض مع التوحيد والنهي عن الشرك في مكة إلا الصلاة، وبقية الفرائض فرضت بعد الهجرة. ففرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أي الرباعية، كانت صلى ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر فصارت 4، وأقرت صلاة السفر أي الركعتين، أقرت صلاة السفر رباعية، وكان الأمر على ذلك. فمن سافر من الأمة سفرا سفر طاعة كالجهاد وطلب العلم وطلب المعيشة، أو سافر سفرا مباحا، فله أن يجمع ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان، وهي رخص أكرم الله عز وجل بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، رخصة الفطر في رمضان للمسافر، وقصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك تقديما وتأخيرا بحسب حال المصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما في أسفاره للقصر، وأما الجمع فهو عند اشتداد السير، كما حقق ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله، إذا اشتد بالمسافر السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وقصر. والجمع هذا كما أسلفت رخصة عند اشتداد السير، وإن جمع بدون أن يشتد به السير جاز له ذلك، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها عند عدم اشتداد السير به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال الصلاة على وقتها. وأما ما يتعلق بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تسن، نفى ذلك ابن القيم رحمه الله وقال: ما كان لأم المؤمنين أن تتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة، يعني لا يمكن أن تخالفه، فهي أول من يتأسى به ويقتدي. ثم القصر، الخلاف فيه بين العلماء، هل هو واجب أن يقصر أم أنه سنة؟ والذي يظهر من الأدلة بأنه واجب، أي يجب على المسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، لأنها فريضة، أول ما فرضت ركعتين فأقرت، فقوله أقرت صلاة، أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، دليل على أن صلاة المسافر ركعتين شاء أم أبى، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن المسافر لا يصلي أربعا الرباعية، وإنما يصلي الصبح ركعتين، والمغرب ثلاثا، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. أما قضية الصوم للمسافر فهذا بحسب حال المسافر، وعلى كل حال إن صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وإن أفطر أخذ بالسنة والرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. وبعض العلماء يفصل في الأفضل، فقال: إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم وهو سهل عليه فالأفضل له الصوم. والحقيقة أن الأدلة دالة على أن الأفضل للمسافر أن يفطر، سواء شق عليه الصوم أو لا يشق عليه الصوم. استجابة لرخصة الله تبارك وتعالى للأمة، وقبولا لها، لأن الله يقبل ويحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة صلى ركعتين. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل.
صلاة
المسافر.
حديث لبعض.
وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19، وعنده من رواية ابن إسحاق أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة، وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وقال غير معمر لا يسنده.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب قصر الصلاة تتعلق به مباحث. المبحث الأول أن القصر في السفر والفطر في السفر من الرخص التي فيها رحمة وسعة للمسلمين والمسلمات، فهي من فضل الله على عباده، يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. والمبحث الثاني في السفر في الباعث على السفر، لأنه ما كل سفر يبيح للإنسان أن يكثر فيه الصلاة أو يفتن، فسفر المعصية لا تؤخذ به الرخصة، ولا حق للمسافر إلى معصية أن يترخص، كمن يبيع ويشري بيعا وشراء ربويا، أو يسافر ليمتع نفسه الأمارة بالسوء وعينيه وشهوته من الحرام، كما يفعله من يهوى السفر إلى الغرب بدون حاجة إلى ذلك، لا دينية ولا دنيوية نافعة، فهذا لا يترخص ولا يرخص له. وأما سفر الطاعة والسفر المباح فإن صاحبه يأخذ بالرخصة فيقصر الصلاة ويفطر إذا شاء، والفطر أفضل. والمبحث الثالث في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويصح فيها الفطر في رمضان، والمسافة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، منهم من يحدد بالثلاثة الأميال، ومنهم من يحدد بسفر يوم، ومنهم من يحدد بيوم وليلة، ومنهم من يحدد بثلاثة أيام، ومنهم من يحدد بمرحلتين، وهو أوسط الأقوال وأرجحها. أم أن من سافر مسافة مرحلتين بالرواحل المعتادة المعروفة يقدر بالمقاييس الحالية ب80 كيلو مترا كما قلت، فله أن يفطر في رمضان وله أن يكفر الصلاة. هذا القول الراجح في هذا المبحث. ورابعا، إذا سافر المسافر إلى بلد له فيها له في المسافة إليها له القصر، فإذا وصل البلد التي له حاجة فيها فهل يقصر الصلاة باستمرار أم أن له حدا محدودا يقف عنده؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والراجح الذي ظهر رجحان من أقوالهم وتؤيده الأدلة أن صاحب الحاجة إلى بلد ما يصح أن يكفر الصلاة ويفطر، إذا وصل البلد لا يخلو من حاله، إما أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فوجب عليه أن يتم الصلاة ويصوم رمضان، وإما أن ينوي إقامة دون 4 أيام فحكمه حكم المسافر يقصر الصلاة إلا إذا صلى مع مقيم، إذا أتم بمقيم، وعلما أنه لا يجوز له أن يختار الصلاة منفردا من أجل البصر، ولكن يختار الجماعة وجوبا إلا إذا تعذرت عليه بعذر شرعي، فهو إذا صلى بمفرده صلى بصرا، هذا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا نوى 4 أيام فأكثر وجب عليه الإتمام. ومما يتعلق أيضا بهذا المبحث ما إذا لم ينوي إقامة محددة، مكان نزل بقرية أو مدينة له بها حاجة تبعد مسافة قصر عن بلده ولكن لا يدري متى يعود ومتى تنتهي الحاجة، وقال في نيته متى انقضت حاجته عاد إلى بلده، فهذا إن مكث قليلا أو مكث طويلا له الحق أن يكفر الصلاة. وهذا هو القول الراجح الذي أثر عن السلف والفقهاء. بقي فيما في الحكم في صلاة القصر أواجبة هي أم سنة؟ أيضا هذا من مباحث الخلاف. من العلماء من يرى بأنها سنة، ومنهم من يرى بأنها واجبة، والقائلون بوجوبها يستدلون بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحرم، وهو دليل وجيه وقوي أنه يجب على المسافر أن يختار ما اختاره الله له واختاره لرسوله، وكان الرسول لا يسافر سفرا إلا وهو يقصر الصلاة ولا يتم الصلاة أبدا في سفره في جميع أسفاره، وما عرف عن أحد من أصحابه أنه يتم الصلاة. والقول الثاني لأنه سنة ونتيجة الخلاف هي أن القائلين بالوجوب من لازم قولهم بطلان صلاة من صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب والعشاء أربعا. معناه أنه صلى غير الصلاة المفروض عليه. لذا ينبغي الملاجمة لما لاجمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسفاره يقصر الصلاة ويأخذ هذه الرخصة التي فيها الرحمة والتخفيف على المسلمين والمسلمات بأسفاره. وما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في الحج والرسول يقصر هذا دفعه ابن القيم رحمه الله وقال ما كان لأم المؤمنين أن تختار غير ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم وهو يقصر. يعني نفى عنها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فتتم وهو يقصر الصلاة. هذا فيما يتعلق بهذا الباب.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم رتب. متفق عليه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. ورواه أبو داود من رواية محمد بن فضل بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم